أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. كنا في الآيات الأولى من هذه السورة المباركة، وانتهينا إلى قوله تعالى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد ذكرنا المحتملات في هذه الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى علم بالقلم. علم من؟ يعني المتعلم من هو؟ هو الإنسان أو أعم من الإنسان. وأيضا ذكرنا أن هذا التعليم بالقلم إذا كان لغير الإنسان من الجن، من الملائكة أو الكائنات الأخرى، وأن هذا التعليم أيضا يشمل أنواع التعليم، يعني كل علم حضوري أو حصولي، كل أنواع العلم التي علمها الله سبحانه وتعالى للكائنات، سواء كانت هذه العلوم فطرية بديهية أو نظرية. فحينئذ كيف نفهم معنى القلم؟ وما هذا القلم؟ هو القلم يعني وسيلة الثبت، أو القلم العادي الذي نستأنس به، أو أنه يشير إلى حقيقة أو وسيلة لتثبيت المعلومة عند الكائن. ربما تكون هذه الوسيلة هي قلم من هذه الأقلام العادية، أو أي وسيلة أخرى من وسائل ثبت المعلومات. فإذا كان العلم الوحياني أو العلم الإلهي الذي يفاض على الأنبياء أيضا من هذه المقولة، والظاهر أن السورة المباركة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم يتعلم القراءة والكتابة، وهي الآن تريد أن تجعله في مدار الوحي وتعطيه من علم الله سبحانه وتعالى من هذا الهدي. قل إن هدى الله هو الهدى، وهذا الهدي هو علم. فيكون إذن تعليم الله للنبي صلى الله عليه وآله هذا تعليم داخل في هذه الآية. علم بالقلم، يعني الله علم رسوله وأنبياءه ما يوحى إليهم من العلوم، من المعلومات، من الهدايات الربانية. هذه هي أيضا بالقلم. فأي قلم من هذا؟ قلم الوحي الذي يثبت هذه المعلومة في قلب النبي صلى الله عليه وآله، كما قال تعالى فيما بعد سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى، الإنسان عندما يقرأ بعد مدة ينسى. فما هذا التعليم وما هذا التثبيت الذي يجعل النبي صلى الله عليه وآله قارئا لا ينسى ما تعلمه من العلوم؟ سنقرئك فلا تنسى. فحينئذ هذا القلم سوف تكون له أو يكون له معنى أوسع مما نفهمه. علم بالقلم، فالباء هنا قلنا تارة تكون باء سببية وأخرى تكون باء للاستعانة. يعني القلم يعين على التعلم أو القلم سبب للتعلم. حينما يقال عالم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ عادة يثبت الشيء ويكتب بأي شيء يكتب في اللوح المحفوظ. فإذا هناك معنى أعمق وأوسع للقلم مما نفهمه، يمكن أن يكون هو المراد في هذه الآية، بحيث يشمل كل العلوم، كل البشر وغير البشر، حتى الملائكة الذين علمهم الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم الذي حصل عليه الملائكة أيضا داخل في هذه الآية. فحينئذ يكون للقلم معنى واسع أو معنى شامل عام، بحيث يشمل كل أنواع الثبت، كل أنواع ضبط المعلومة عند العالم، سواء كان هذا العالم من المجردات أو العالم كان من جمع بين عالم التجرد والمادة. هذه المحتملات التي كانت في هذه الآية، وظاهر الآية هو الإطلاق، يعني يشمل كل هذه الموارد والقرينة الحالية، تفيد أن الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يجعل هذا النبي الغير المتعلم بالعلوم الاكتسابية، غير متعلم للقراءة والكتابة، يجعله إنسانا قد أحاط علما بكل العلوم وبكل ما يعرفه البشر من علوم عادية، وما يملكه البشر من قدرة على الكتابة والاستفادة من القلم. فيأتي الوحي هنا وتأتي الموجزة الإلهية لتقول إن الله الذي علم الناس اكتساب العلم هو الذي الآن هو يحميك ويعينك على هذا الطريق الذي يحتاج إلى العلم. فأنت متعلم من الله سبحانه وتعالى علما يفوق كل هذه العلوم ويفوق البشر. وهذا ما ثبته التاريخ، بأن العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء في أحاديثه النبوية التي تبلغ موسوعة كبيرة من العلوم، أو ما جاء به من الوحي الإلهي وهو القرآن الكريم، هذا العلم الإلهي الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله قرآنا أو غير قرآن، هذا العلم ثبت وثبت نفسه وأولويته وتقدمه على كل العلوم والعلماء، وأعطى تقدما للنبي صلى الله عليه وميزة، بحيث أصبح الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. علوم الدين، علوم القرآن، علوم السنة النبوية، علوم أهل البيت التي نبعت من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه العلوم أثبتت تفوقها في العالم الإنساني على مدى التاريخ. وبهذا تكون هناك كرامة ومعجزة إلهية خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الإسلام، ليكون القرآن ويكون الإسلام هو دين العلم ودين التعلم. وهذه نقلة كبيرة لمجتمع جاهلي كان يهرب من التعلم، يهرب من الكتابة، أو كان مغفلا، فهم غافلون كما قال القرآن الكريم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعلمون. هؤلاء غيرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، غير هذا المجتمع من مجتمع جاهل إلى مجتمع عالم، من مجتمع هارب من العلم إلى مجتمع محب للعلم وحريص على العلم. وهذا من بركات الوحي الإلهي، حيث جعل
العلم حتى أنه أولى من الخلق وأهم من الخلق، لأن الله لم يصف نفسه بالأكرمية حينما أوجد الإنسان، وإنما وصف نفسه بالأكرمية حينما علم الإنسان. فيكون كما أشرنا من قبل أن أساس الخلق أيضا وروح الخلق، يعني لو دخلنا إلى باطن عملية الخلق لرأينا أن هذه القدرة على الخلق تتقوم بالعلم. يعني الخالق لا بد أن يكون عالما، كما قال الإمام الصادق عليه السلام لذلك الشخص الجاهل الذي سأله عن الله، وكان يتخيل ويتصور أنه قد خلق الديدان من ماء نتن، جعله في قنينة، وبعد أيام تبدلت هذه المواد العفنة إلى ديدان، فجاء إلى الإمام وقال أنا خلقتها. فالإمام الصادق عليه السلام قال له إذا أنت كنت قد خلقتها فأخبرني ونبئني كم منها ذكر وكم منها أنثى. فبهت، قال الخالق يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق عالم، الخلق متقوم بالعلم، يعني الإيجاد متقوم بالعلم، فحينئذ العلم يكون هو أفضل الكمالات وأفضل الصفات، حتى الخلق والإيجاد والرزق وكل شيء يتقوم بالعلم. ومن هنا أصبحت نعمة العلم هي النعمة الكبرى، حتى أهم من نعمة الوجود والإيجاد، وإن كان الكثير يقول أن نعمة العلم هي بعد نعمة الإيجاد هي أكبر نعمة. يمكن أن نقول أن نعمة العلم هي متقدمة على نعمة الإيجاد، لأن العلم حتى عندنا البشر نحن حينما نريد أن نحدث شيئا أو نوجد شيئا أو نبدع شيئا فهو مسبوق بالعلم. ولهذا يقال العلة الغائية متقدمة على العلة الفاعلية، يعني على الفعل، بمعنى أنك ينبغي أن يكون لك هدف ويكون لك صورة واضحة عما تريد أن تفعل فتفعل. فحينئذ العلم يتقدم وجودا على الإيجاد. وبذلك لما قال الله سبحانه وتعالى، يعني جاء بعد نعمة الخلق بنعمة التعليم، هذه نعمة التعليم هي أدل دليل وأكبر دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات أدلة عديدة على التوحيد، والتوحيد هنا في هذه الآية واضح جدا، حيث قال أن المعلم الوحيد هو مصدر العلم هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد الإنسان، ولم يوجد الإنسان بدون علم، فإذن هو العالم، هو العالم الذي قام بفيض وإفاضة العلم على خلقه، علم بالقلم. من علم؟ كل الكائنات التي حصلت على العلم. قلنا حتى الحيوان هو عالم لديه علم، لكن بمستوى علم ربما يكون نقول علم حسي أو علم خيالي أو علم وهمي. فالكائنات متعلمة من الله سبحانه وتعالى، أعطاها قدرة اكتساب العلم بمرتبة من المراتب. وهناك من الكائنات التي لها علوم تفوق علوم الإنسان، العلم بالغيب، ولله غيب السماوات والأرض، ولكن الملائكة يأتون بأخبار غيبية، مع ذلك هم يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله يقول وفوق كل ذي علم عليم، يعني العلم مراتب. إذا كان العلم مراتب، حينئذ كل مراتب العلم وكل أنواع العلم من فطري إلى نظري، من علم حضوري أو علم حصولي اكتسابي، كل أنواع العلم هي من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكن أن نستدل بالعلوم على الله سبحانه وتعالى، يعني من خلال العلوم نكتشف علم الله وقدرة الله. وهذه هي النقطة المهمة الجوهرية أيضا في العلوم الإنسانية. نعود لننقد العلوم الإنسانية، العلوم التي تقطع الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: إياك وقطاع الطريق على الله. قال: من قطاع الطريق؟ قال: مثلا العلماء الذين يكونون السبب في انقطاع الإنسان عن الله، في غفلته عن الله سبحانه وتعالى. هذا لم يسرق منه المال، وإنما سرق منه شيء أعز من المال، سرق منه نفسه، سرق منه كيانه، لأنه قطعه عن الله سبحانه وتعالى. وقد جاء القرآن الكريم ليعمق الصلة بين الإنسان وبين الله، جاء الأنبياء لتعميق الصلة بين الإنسان وبين الله. فمن يأتي يتكلم باسم الأنبياء وباسم الوحي وباسم الدين، ولكنه يقطع الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا أسرق السارقين، لأنه سرق أعز شيء في وجود الإنسان، سرق منه عقله، سرق منه نفسه، وجعله سادرا في غفلة وفي نسيان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى للإنسان، أن ينسى نفسه، أن يغفل فينسى الله، أن يغفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. هذا أشد أنواع العقوبة للإنسان المتعلم الذي جيء به ويراد منه أن يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا حينما نقرأ قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، إذا كان المعلم هو الله والعلم من الله، فإذن يكون العلم دليلا على الله، لأن المعلومة أو الأثر دليل على المؤثر. فكل العلوم الإنسانية الطبيعية وغير الطبيعية، هذه العلوم ينبغي أن تعمق الصلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وظيفة هذه العلوم. فالعلوم المادية الطبيعية وغيرها إذا كانت منقطعة عن الله سبحانه وتعالى، فهذه العلوم لها آفة كبرى، هي آفة أنها لا توصل إلى المنبع، لا توصل إلى المبدأ، لا توصل إلى المصدر. ولهذا تلاحظون التأكيد هنا في هاتين الآيتين على تعليم الله، أن الله هو المعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تكررت علم مرتين للتأكيد بأن كل العلوم لكل العالمين هي من الله ولخصوص الإنسان. فإذا كانت علوم الإنسان تقطعه عن الله سبحانه وتعالى، فإذن هذه العلوم سوف تكون آفة، كما في بعض الكلمات الخالدة لبعض العظماء، أن هذه العلوم تصبح حجاب بين الإنسان وبين الله، كما في النص الشعباني أو المناجات الشعبانية: حجب نور، العلم نور، لكن هذا النور يمكن أن يكون حجابا، لا يكون حلقة وصل بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، لابد أن تخرق هذه الحجب، حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة هذه القلوب من خلال اختراقها لهذه الحجب. وهذا لا يكون إلا بالالتفات إلى أن العلم الذي هو نور دوره ووظيفته الإيصال، الإضاءة، وليست وظيفة العلم هي أن يبهر الإنسان وينبهر الإنسان بالعلم. إذا انبهر الإنسان بالعلم وجلس عند هذا الانبهار ولم ينتقل من هذا العلم إلى مصدره وهو الله سبحانه وتعالى، وإلى الحقائق التي أراد الله من خلال العلم إيصالها إلى الإنسان، هذه العلوم سوف تكون مانعا، وتكون كما في بعض النصوص تكون وزرا على الإنسان، تكون وزرا. وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع حينئذ علم لا ينفعك ضلال. يعني ما الفرق بين أن يكون الإنسان جاهلا لا يعلم الشيء أو يعلم به ولا يستفيد منه؟ يعلم ولا يستفيد، بل الحجة على هذا أقوى وأبلغ، لأنه قد حصل على العلم ولكن لم ينتقل من العلم إلى المعلوم، لم ينتقل من العلم إلى المعلم، ولم يستفد من هذا العلم شيئا. فإذن هنا عدة أخطاء وعدة سلبيات نجدها في علوم اليوم، العلوم التي تقطع الصلة بين الإنسان وبين الله. حتى علوم الدين، يعني حتى الفقه والأصول والحكمة والفلسفة والكلام، إذا كانت هذه العلوم تقطع الصلة بين الإنسان وبين الله، علم التفسير وعلم الحديث إذا كان ينبهر الإنسان بها انبهارا بحيث يغرق فيها ولا يستطيع أن يسبح في هذه العلوم ليخرج إلى شاطئ الأمن والأمان والسلام، ليخرج إلى رؤية الله ومعرفة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى ورجاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه يصل إلى مرحلة الرجاء أو مرحلة اليقين والتسليم لله سبحانه وتعالى، كل هذه العلوم سوف تكون مبتلات بهذه الآفة، سواء كانت علوم مادية فيزياء كيمياء طب هندسة، أو سواء كانت علوم إنسانية كالفقه والأصول والحقوق وعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية وإلى غيرها. كل علم انقطع عن الله سبحانه وتعالى أصبح هذا العلم عالة على الإنسان وآفة تؤذي هذا الإنسان. ومن هنا نلاحظ هذا النص القرآني كيف يشير إلى هذه الحقيقة. يعني هذه العلوم إذن دورها تعميق الصلة بين الإنسان وبين الله، ولكن نجد أن الإنسان في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان تنقطع صلته عن الله سبحانه وتعالى. كلا، المفروض لهذه العلوم أن تعمق الصلة بين الإنسان وبين الله، تربط الإنسان بالله، ولكن كلا يعني ولكن، لكن هنا أبلغ من ولكن. كلا يعني لا ينبغي أن يكون هكذا، أداة زجر ورادع. كلا لا ينبغي للإنسان أن يقف عند حدود العلم ولا ينتقل من العلم إلى المعلم، إلى المعلم الحقيقي، إلى الحقائق التي أراد المعلم إيصالها إلى هذا الإنسان، لا ينبغي أن ينقطع عنها. متى ينقطع الإنسان؟ حينما يحدث هناك حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقطعه من فهم دور العلم. هذا الحجاب أيضا هو حجاب يشبه العلم، يعني هذا الحجاب ليس حجابا ماديا، هذا الحجاب هو نوع اعتقاد ونوع رؤية تطغى على الإنسان، على ذهن الإنسان وتستقر في ذهن الإنسان. هذه العقيدة هي التي تقطع الصلة بين الإنسان وبين الله. هذا الحجاب هو أن يرى نفسه مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بوجوده محتاج إلى الله، مخلوق لله، وبعلمه أيضا محتاج إلى الله. هو يحتاج إلى الله في العلم، يأخذ العلم من الله وينسى أنه قد أخذه من الله. قال إنما أوتيته على علم عندي. تصور أن هذا العلم هو الذي أوجد وأبدع هذا العلم. كان أحد الطلبة الذي كان قد كتب رسالة في الماجستير، رسالة في علم الأصول في مرحلة الماجستير، جاء بنظريات. هو قال في أول رسالة أنه استفادها من أستاذه، فلم يوثق هذه المعلومات من كتاب أستاذه أو من درسه، فسألناه لما لم تكتب مصادر هذه المعلومات؟ قال هذه علومي، قلنا أليس قد تعلمتها من أستاذك؟ قال نعم، ولكن أصبحت جزءا من وجودي، فهي علمي، لا حاجة إلى أن أنسبها أو أوثقها وأرجعها إلى أستاذي الذي أبدع هذه العلوم. لاحظوا حالة الطغيان كيف تحصل. قال لأنه جاءت المعلومة إلى نفسي واستقرت في عقلي وقبلتها، فهذا علمي، لماذا أنسبه إلى أستاذي؟ والحال أن كل هذه المعلومات كانت من أستاذي. هذه صورة من صور الطغيان، أن الإنسان يعتقد أن العلم الذي دخل إلى عقله وإلى نفسه هذا العلم أصبح جزءا من كيانه أولا، وأن هذا العلم جزء لا يتجزأ، وأنه أصبح مالكا له. والحال أن الإمام الحسين عليه السلام يقول: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ يعني هذا الإنسان حينما الله يقول سنقرئك فلا تنسى، يعني يمكن أن ينسى الإنسان. نعم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الإنسان معرض للنسيان، معرض لزوال العلم. ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها؟ الإنسان يتخيل ويتصور أنه العالم وهو في أوج الجهل، لأن هذا العلم ليس من ذاته، وإنما هذا علم قد أفاضه الله عليه، فيأخذ العلم ويترك الفيض ويترك المفيض لهذا العلم. وهذا أكبر أنواع الكفران، كفران النعمة. الإنسان يأخذ النعمة من صاحب النعمة ويتغافل أو يغفل عن هذا الكرم، عن هذا الكرم الإلهي، فيتصور نفسه هو كل شيء. أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى، يعني نقطة التحول، نقطة الانحراف هي هذه، من هذه الزاوية. أن الإنسان بمجرد أن يعتقد، بمجرد أن يتخيل، يعني يرى نفسه، هذا غير واقعي، يرى نفسه كذلك وهو محتاج إلى الله، يرى نفسه قد استغنى عن الله. أن رأى نفسه قد أصبح غنيا. وفي هذه الآية إشعار إلى أن الإنسان كان سابقا يعلم بأنه فقير، يعلم بأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والآن يرى نفسه غير محتاج إلى الله لأنه حصل على شيء من العلم أو من المال. بمجرد هذا الشعور يطغى الإنسان، يخرج عن حده، يخرج عن الطاعة، يخرج عن الخضوع لله فيتكبر على الله، أو يغفل عن الله سبحانه وتعالى ويتمرد عليه، ويخرج من زي العبودية. هذا الإنسان داؤه ومرضه هي هذه النقطة المهمة، هذه أهم مشكلة في الإنسان، أهم نقطة أن يرى نفسه مستغنيا. وهذا يطبق على أصحاب العلوم اليوم، أصحاب العلوم العلماء اليوم الذين يرون أنهم بهذا العلم قد استغنوا عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم اكتشفوا قوانين العالم، قوانين المادة، فهم قادرون على تسيير هذا العالم من دون حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، من دون حاجة إلى مسبب الأسباب. وهذا هو منتهى الجهل، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يتخيل أنه غني عن الله، لأن يرى نفسه قد استغنى، يعني كان فقيرا وكان محتاجا وكان يرى نفسه محتاجا، الآن يرى نفسه غنيا. وهذا هو بداية السقوط وبداية الانحراف للإنسان. كان جاهلا، كان محتاجا، ويعلم بأنه كان جاهلا وكان محتاجا، لكن الآن بشيء من العلم، بشيء بسيط من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بشيء بسيط من العلم، بشيء بسيط من المال، بشيء بسيط من القدرة يشعر بالغنى، بالاستغناء، أنه الآن لا يحتاج إلى الله فيما بعد، وإن كان يرى بأنه كان محتاجا إليه من قبل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بمجرد أن يرى نفسه مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي الجواب القرآني ليقول أنت في خطأ، أنت خاطئ أيها الذي تصورت أنك استغنيت عن الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى. هل تستطيع أن تنكر أنك في آخر الطريق تعود إلى الله؟ لو أنكرت كل شيء وكل الحقائق لا تستطيع أن تنكر أنك تموت وأنك تعود إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو كنت لا تؤمن بالمعاد فإنك تؤمن بالموت، تؤمن بأنك ستنتهي، فأين غناك عن الله سبحانه وتعالى؟ هل استطاع علمك القليل أن ينقذك من الموت؟ هل تستطيع أن تحفظ نفسك ووجودك؟ فأنت أعجز ما تكون، وأنت محتاج إلى غيرك، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الذي أوجدك وإلى الذي علمك. إن إلى ربك الرجعى، ليس لغير الله، لأن كل من عليها فان، كل شيء ينتهي، وكل شيء يعود إلى مبدئه وإلى مصدره. إن إلى ربك الرجعى. فربك الذي خلق هو الذي إليه الرجوع. وحينئذ كيف يستطيع الإنسان أن يتصور أنه غني عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا العلاج الثاني. الإنسان الذي أوجده الله وعلمه هو بالدرجة الأولى بمجرد أن يلتفت إلى أنه لم يكن ثم كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا كافي لأن يخضع الإنسان لله. بمجرد أن يرى نفسه كان جاهلا تعلم وعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا يكفي لأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو قدر لإنسان أن يعيش في الغفلة ويتمادى في الغفلة إلى آخر المديات، فإن هذا الإنسان لا يستطيع أن ينكر الموت وأنه أن الموت سوف يقهره. الموت قاهر للإنسان، الموت لا بد منه، وبذلك يكون الإنسان أمام الموت ضعيفا، مسلوب القدرة، مسلوب العلم، عاجزا. فكيف أنت العاجز فيما بعد تتصور أنك استغنيت عن الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. إن إلى ربك الرجعى، هذا هو الدواء الأساسي، علاج مهم وكبير جدا. يعني ذكر لهذا، ذكر الموت، ذكر الآخرة، هو أحسن علاج لرفع ودفع قساوة القلوب، هو أحسن علاج للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم كثف الإضاءة على المعاد. ربما سدس القرآن آيات المعاد، سدس القرآن، يعني قضية المعاد تشغل حيزا كبيرا في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها هي العلاج، هي العلاج لأقوى مرض وأهم مرض من أمراض الإنسان، مرض الغفلة عن الله سبحانه، مرض الشعور بالاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور هو الذي يقضي على الإنسان ويدمر الإنسان. ولهذا جاء الأنبياء كلهم على وتيرة واحدة وأكدوا المعاد، أن الإيمان بالمبدأ والمعاد أمران متلازمان. الإيمان بالمبدأ هو إيمان بالمعاد، والإيمان بالمعاد هو إيمان بالمبدأ. ولهذا لا نجد دينا يخلو من هاتين عقيدتين ومن هذين المبدأين: الإيمان بالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، والإيمان بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة. وهنا في هذه الآية وفي هذه السورة جاء ذكر المبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاء ذكر المعاد إن إلى ربك الرجعى. وبذلك أعطتنا هذه الآيات، يعني هذا المقطع من السورة مقطعان: المقطع الأول من قوله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، هذا المقطع الذي أشاد الله فيه إلى حقائق كبيرة وإلى نعم إلهية كبيرة في وجود الإنسان. والمقطع الثاني هذه الآيات: إن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات الثلاث هي مقطع ثاني تشير إلى مشكلة حقيقية في وجود الإنسان، في حياة الإنسان، يعني داء عضال هذا الإنسان يبتلى به حتما لانحراف بسيط يحصل في الإنسان، وهو أنه لا يكون واقعيا، يعني هذا الإنسان يعيش في خيال، يعيش في غيبوبة، بمجرد أن يخرج من الواقع إلى عالم من التخيل يكفي هذا التخيل لأن يقضي على الإنسان ويدمر الإنسان. فكل علم وكل آلة وكل وسيلة تلهي الإنسان عن الله وتؤدي به إلى الغفلة عن الله والانقطاع عن الله سبحانه وتعالى تكون هذه آلة لهو وآلة مفسدة للإنسان، تفسد على الإنسان حقيقته وواقعه وتقطعه عن الله سبحانه وتعالى. اللهو ما ألهاك عن الله سبحانه وتعالى، ليس فقط الدف والطنبور وهذه الوسائل هي وسائل اللهو، لا، ربما الإنسان يلهو بعلم يقطعه عن الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا هو الداء. والدواء هو أن يلتفت إلى أنه في آخر الخط هو مقهور بالموت وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الذي أوجده ورباه وجعله في هذه الحياة متعلما وعالما، والآن هو يغفل عن تعليم الله له. وبذلك نأخذ درسا مهما من هذه الآيات ومنهجا في التعليم والتعلم، ينبغي أن تكون كل علومنا وكل خطواتنا مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، تنتهي بالإنسان إلى الخضوع لله، إلى التواضع أمام عظمة هذا المعلم. إذا كان الإمام علي عليه السلام يقول: من علمني حرفا قد صيرني عبدا، فكيف بالله الذي علم الإنسان كل شيء؟ فالعبودية لهذا الإله هي عبودية مطلقة. حينئذ نكون قد حصلنا على كل مقومات كمال الإنسان، بدءا من العلم وانتهاءا بالعلم وبالتالي الخضوع لله والتعبد له، وحصلنا على أكبر آفة، وآفة الآفات هي آفة الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى والغفلة بأي سبب، ولو بسبب علمي أو شبه علمي، يعني شيء يشبه العلم، هذا التخيل هو يشبه العلم، كما قال إنما أوتيته على علم عندي، أن رأى نفسه استغنى، أن يرى نفسه مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى. ويأتي الدواء ليقول التفت إلى حقيقة واحدة لا تستطيع أن تنكرها، وهي الموت والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الذي إليه مرجع العباد ومرجع كل الكائنات، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان كذلك فهذا هو المفتاح لمعالجة هذا الداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وإلى ما يحبه ويريده ويرضاه لنا ولكم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.